الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أحكام المعاملات واحد. الإعداد والتقديم الدكتور يحيى النوني. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري. إخراج رياض المحيي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إلى الحلقة السابعة، والتي ستكون بعنوان بقية البيوع الغير جائزة، وهي تتناول المحاور الآتية: بيع الفضول بالشراء، بيع العرايا، بيع الرجل على بيع أخيه، بيع الثمر لمن يتخذه خمرا، بيع السلاح في الفتنة، بيع العربون. المحور الأول: بيع الفضول بالشراء. فنتوجه بالسؤال الآتي: ما هو معنى بيع الفضول؟ وما هو حكم بيعه عند الفقهاء؟ فالفضول في اللغة مأخوذ من الفضل، وهو الزيادة، والفاضل الباقي زائدا عن الحاجة، والفضلة ما بقي من الشيء. والفضول اشتغال المرء بما لا يعنيه أو تدخله فيما لا يعنيه. والفضول من الرجال المشتغل بالفضول أي الأمور التي لا تعنيه. وفي الشرع هو الرجل الذي لا يكون وليا ولا وصيا ولا أصيلا ولا وكيلا في العقود كالبيع ونحوه. والفضول في الاصطلاح هو الذي يعقد عقد البيع لغيره دون إذن أو توكيل له بالشراء، وعليه فتصرف الفضول تصرف قولي لا يتجاوزه إلى الفعل، وعليه فتصرف الفضول تصرف قولي لا يتجاوزه إلى الفعل، كأخذ المبيع وتسليمه للمشتري، فهذا غصب يسأل عنه. وأما حكم بيع الفضول فقد اختلف الفقهاء في بيع الفضول على قولين. القول الأول: بيع الفضول عقد موقوف على إجازة الولي أو الوصي أو الأصيل، وهذا القول يفيد أن العقد صحيح وليس باطل. قال بهذا القول الإمام مالك والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي في مذهبه القديم، ولهم العديد من الأدلة. الدليل الأول: استدلوا بعموم كتاب الله سبحانه وتعالى التي تبيح البيع، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وأما الأدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام يشتري له أضحية بدينار، فاشترى له أضحية فأربح فيها دينارا فاشترى أخرى مكانها، فجاء بالأضحية وجاء بالدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ضحوا بالشاه وتصدقوا بالدينار. وأيضا الحديث المروي عن عروة البارقي قال: دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له شاه، فاشتريت له شاتين، فبعت إحداهما بدينار، وجئت بالشاه والدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له ما كان من أمره، فقال له: بارك الله لك في صفقة يمينك. واشترط هذا القول عدة شروط لجواز تصرف الفضولي، وهذه الشرائط أهمها أن يكون له مجيز عند وجوده. 2- قيام البائع والمشتري حتى لو هلك أحدهما قبل الإجازة من المالك لا تلحقه إجازة. 3- قيام المالك حتى لو هلك المال قبل إجازته لا يجوز بإجازة ورثته. قيام المبيع حتى لو هلك قبل إجازة المالك لا يجوز إجازة المالك. أما القول الثاني فيقول بأن بيع الفضول باطل ولا ينعقد ولا يتوقف على إجازة صاحب المال وهو المالك أو وليه أو وصيه. وقد استدلوا بعدة أدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ولا بيع إلا فيما يملك، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. وأما الرأي الراجح فإننا نرى أن عقد الفضول ليس باطلا، بل نرى أنه عقد موقوف على إجازة الوصي أو المال. وأما المحور الثاني فهو بيع العراية، فما المقصود ببيع العراية وما هو حكمه؟ المقصود ببيع العراية لغة هو جمع عرية، وهي تفرد صاحبها بالأكل. وأما تعريفها عند الفقهاء فقد اختلف الفقهاء فيه، فيرى الشافعية أنها بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض فرصا، وهي نوع من المزابنة رخص فيها الشارع، كما جاء ذلك عن رافع بن خديج وسهل بن أبي خثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا لأصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم، وعن بيع العنب بالزبيب، وعن كل تمر بخرسه. وفي رواية: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر ورخص في بيع العرايا، وهو أن تشترى بخرسها بأكل أهلها رضبا. وقال المالكية: إن معنى العرية أن يهب الرجل ثمر نخلة أو نخلات من حائطه لرجل. وقال أبو حنيفة: إن العرية هي هبة الثمر على الإطلاق، ثم يبدو للواهب فيعطي الموهوب له مكان ثمر ما أعطاه تمرا يابسا فيما دون 5 أوسق. وأما حكم بيع العراية فللفقهاء في ذلك مذهبين. المذهب الأول فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن بيع العراية جائز، وجعلوه مستثنى من المزابنة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بشروط في بيع العراية عند القائلين بجواز بيعها. ومن هذه الشروط يشترط أن يبيعها بخرصها من التمر، يشترط أن يبيعها بخرصها من التمر لا أقل منه ولا أكثر. 2- أن يكون التمر الذي يشتري به معلوما بالكيل، ولا يجوز جزافا لأن ترك الكيل من الطرفين يكثر الغرر. 3- يشترط أن يتقابض المتعاقدان في المجلس، لأنه بيع تمر بتمر فيعتبر فيه شروطه، ألا يكون المشتري محتاجا إلى أكلها. 5- ألا يصح أن تزيد على 5 أوسق. 6- ولا يشترط أن تكون موهوبة عند الجمهور، واشترط ذلك الإمام مالك. 7- أن تكون في العنب والتمر فقط، ولا تجوز في غيرهما. المذهب الثاني، وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال إنه لا يجوز بيعها لأنها من المزابنة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما العرية فإنما هي هبة ورجوعها للموهوب له لا يكون بيعا، والعرية عندهم موهوبة ولا يحق للموهوب له أن يبيعها لأن بيعها يعتبر من المزابنة. والذي أراه راجحا هو رأي أكثر أهل العلم أن بيع العرايا جائز، وهو مستثنى من بيع المزابنة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدل جوازها في الأحاديث المذكورة بجواز البيع لأهل العرايا استثناء من القاعدة لحاجتهم إلى ذلك. أما المحور الثالث فهو بيع الرجل على بيع أخيه، ونوجه سؤالا هنا، ما المقصود بأن يبيع الرجل على بيع أخيه؟ حكم بيع الرجل على بيع أخيه: البيع على البيع هو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار افسخ البيع لأبيعك بأنقص، أو يقول للبائع في زمن الخيار افسخ البيع لأشتري منك بأزيد. والسوم على السوم أن يأخذ شيئا ليشتريه ليقول له شخص رده لأبيعك خيرا منه بثمنه أو مثله بأرقص، أو يقول للمالك اشتريه لأشتريه منك بأكثر، وحمله بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر. وقد ورد النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه أو يسوم الرجل على سوم أخيه، فقد روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لا يبيع أحدكم على بيع بعض. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا يسوم المسلم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. وأما حكمه عند الفقهاء فقد ذهب الجمهور إلى صحته مع تأثيم فاعله، وذهب الحنابلة في المشهور إلى بطلانه، وهو رواية عن المالكية، وبه جزم أهل الظاهر ومنهم ابن حزم. والرأي الذي نراه راجعا صحة العقد مع الإثم. أما المحور الرابع فهو بيع الثمر لمن يتخذه خمرا، وأما حكم بيع الثمر لمن يتخذه خمرا فللفقهاء في ذلك مذهبين. مذهب جمهور الفقهاء قالوا لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمرا ولا ما يقصد به الحرام، وإذا وقع العقد فإنه يقع باطلا، لأن المقصود من العقد هو انتفاع كل واحد من المتبايعين بالبدل، فينتفع البائع بالثمن وينتفع المشتري بالسلعة، وهنا لا يحصل المقصود من الانتفاع لما يترتب عليه من ارتكاب للمحظور، ولما فيه من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنهما شرعا. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. وقال صلى الله عليه وسلم من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. وقال ابن قدامة إن بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمرا محرم. المذهب الثاني يرى أبو حنيفة والشافعي صحة العقد لتحقيق ركنه وتوفر شروطه، لأن الغرض غير المباح أمر مستتر ويترك الأمر لله يعاقب عليه. والذي أراه راجحا هو رأي الجمهور أن العقد باطل للأدلة الواردة والواضحة في هذا البيع. المحور الخامس وهو بيع السلاح بالفتنة. المقصود بالفتنة إن للفتنة معاني كثيرة، وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية، مثل قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. وهذه الآية أوضحت معاني للفتنة، منها الفتنة يقصد بها البدء في العدوان، الفتنة أيضا يقصد بها الصد عن سبيل الله بمنع انتشار كلمة الحق بالقوة، ويقصد بها الكفر بالله الذي هو رأس الكبائر كلها، ويقصد بها أيضا إخراج الآمنين من أوطانهم وأموالهم، ويقصد بها أيضا تعذيب المؤمنين ليتركوا دينهم، ويقصد بالفتنة أيضا التي يضيفها الله تعالى إلى نفسه، ألا وهي الاختبار، كقوله تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض. وتأتي الفتنة بمعنى الشغب والنزاع بين المسلمين أنفسهم، وجاءت الفتنة بمعنى المعصية، كقوله تعالى: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، وغير ذلك من المعاني الكثيرة لكلمة الفتنة. وأما بيع السلاح بالفتنة أو بيع السلاح في الفتنة، يحرم بيع السلاح في الفتنة، وهذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام، كبيع السلاح لأهل الحرب أو لقطاع الطرق أو في الفتنة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديثه عن عمر بن الحصين: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة. وأيضا لأن بيع السلاح في الفتنة وحال الحرب فيه تعاون على الإثم، وقد نهى الله تعالى عن التعاون على الإثم، قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والتعاون الإثم وهو منهي عنه، فيكون بيع السلاح مما يخشى ضرره وهو منهي عنه. وأما المحور السادس فهو بيع العربون، فما هو المقصود ببيع العربون وما هو حكمه عند الفقهاء؟ المقصود ببيع العربون هو أن يشتري السلعة ويدفع إلى البائع مبلغا من المال على أنه إن أمضى الصفقة احتسب من الثمن، وإن لم يمضها كان للبائع. إذن فصفة بيع العربون أن يشتري المشتري شيئا ويدفع جزءا من ثمنه إلى البائع، فإن نفذ البيع احتسب من الثمن، وإن لم ينفذ أخذه البائع على أنه هبة له من المشتري. وأما حكم بيع العربون فللفقهاء في ذلك أربعة آراء. الرأي الأول جمهور الفقهاء، قال جمهور الفقهاء: إنه بيع ممنوع غير صحيح وباطل. وأما الرأي الثاني فهو للحنفية، فقالوا: إنه فاسد، واستدلوا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان، وأيضا لأنه من باب الغرر والمخاطرة وأكل المال بغير عوض، وأيضا لأنه فيه شرطين فاسدين. وأما الرأي الثالث فهو للحنابلة، فقالوا: لا بأس به، ودليله ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه من حديث زيد بن أسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العربان في البيع فأحله، وما روي فيه عن نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية 4000 درهم، فإن رضي عمر كان البيع نافذا، وإن لم يرضى فلصفوان 400 درهم. وقد أصبحت طريقة البيع بالعربون في عصرنا الحاضر أساسا للارتباط في التعامل التجاري الذي يتضمن التعهد بتعويض ضرر الغير عن التعطيل والانتظار. وأما الرأي الرابع فهو لابن سيرين وابن المسيب، قال: لا بأس به إذا كره المشتري السلعة أن يردها ويرد معها شيئا، وقد أجاز ذلك ابن عمر. والرأي الذي أراه راجحا أن بيع العربون صحيح، لأن الأحاديث الواردة في شأن النهي عنه لم تصح، وأيضا عملا بالعرف الجاري، وهذا هو قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة في بروناي في غرة المحرم سنة 1414. أعزائي الطلاب والطالبات، في نهاية حلقة اليوم نطرح عليكم السؤال التالي، وهو: هل تصح العقود والبيوع عبر وسائل الاتصالات الحديثة؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحكام المعاملات 1. الإعداد والتقديم الدكتور يحيى النومي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري. الإخراج رياض المحيي.